إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا لقاء بالخير يتجدد أيها الإخوة في الله، لقاء فيه المذاكرة بالعلم والتذكير به، لقاء يجدد في القلوب حيويتها بما فيه من آي الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قدر ما نستطيع ووفق ما يهدينا إليه ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه. إن موضوع العلم موضوع متعدد الجوانب ومتنوع الأنحاء، ذلكم أن الحياة كلها لا تقوم إلا على العلم، سواء ما كان منها من حياة الدين أو حياة الدنيا، فإن العلم هو المحرك لذلك كله. فلا يستطيع أهل الدنيا أن يقوموا بما يقومون به من غير علم، وكذلك لا يستطيع أهل الدين أن يقوموا بما كلفهم إياه رب العالمين إلا بالعلم، لأن العلم كالأساس للبناء، لا يقوم للبناء مقام ولا يتم له قيام إلا بالعلم، ولكن هذا العلم له جذوره كما له ثمراته. جذوره أن يكون مبنيا على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون مبنيا على الوحيين الشريفين اللذين أوتيهما نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. جذوره مبنية على الهداية التي يسأل العبد ربه إياها آناء الليل وأطراف النهار، بسورة لا تتم له صلاة دونها، بسورة سرها وجذرها هو طلب الهداية، وذلك في قولنا اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الهداية لا تتم لصاحبها إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي طاعته طاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعته هي مفتاح الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، ولكن هذه الطاعة لا تكون طاعة حقة من غير علم، فإن العلم هو المطلوب الأول لكل عمل وقبل كل عمل. وبه بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولكن هذا العلم لهذه الطاعة يجب أن يكون مقرونا بطريقة إيمان علمية مستقيمة، وهي طريقة إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الصحابة الذين شهدوا الوحي وعايشوا التنزيل الجليل، وعرفوا أحكام الله على مراد الله وآمنوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا أصدق الناس قلوبا وأبرهم أفئدة وأنقاهم عقولا وأصدقهم رجاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما قال الله تبارك وتعالى ممتنا على الأمة من بعد الصحابة أن يكونوا مثلهم وأن يكون إيمانهم كإيمانهم وأن يكون تصورهم كتصورهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا بسلسلة الهداية تبتدئ من الفاتحة لتصل إلى طاعة الله الموصلة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم المرتبطة بالإيمان الأتم الأكمل الذي هو كإيمان الصحابة، بل الذي لا يمكن له أن يكون إلا كإيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأي سبيل للمؤمنين الأولين هذا إن لم يكن هو سبيل الصحابة الأكرمين رضي الله تعالى عنهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرته وتحقيق محبته التي لا تكون إلا بامتثال أمره وعلى وفق سنته المشرفة المطهرة صلى الله عليه وسلم، كما قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه هي المقاييس الحقة وهذا هو معيار الصدق الذي لا يقاس للمؤمن فيه حب لا ولاء ولا تبعية لا حب ولا عاطفة إلا بنطاقه ووفق معياره دون ما هوى يؤكره ولا شهوة تكدره، وإنما يكون ثمة استسلام خالص لله تعالى ومتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك على أساس العلم وعلى رونقه وبهائه ونسقه. هذه جذوره، أما ثمرته فالعمل به، ثمرة العلم العمل به، كما قال الله تبارك وتعالى في آية صدرها بالخطاب للفئة المؤمنة يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا له في القرآن نمط خاص ومعنى مميز، كما قال الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا سمعت الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك فإنما هو أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. فإذا كان هذا الأمر أمرا تنضوي تحت لوائه أوامر كثيرة وأمور وفيرة قد يكون كل منها مستقلا بحكم مستقلا بأمر مستقلا بنهي، فالأمر حينئذ يكون أشد في أن تستوعبه القلوب وأن تعيه وتدركه العقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بدأ الأمر بالاستفهام على وجه الإنكار ليس استفهاما إقراريا أو تقريريا، وإنما هو استفهام إنكاري لفئة تقول شيئا ثم لا تفعل ولا تعمل بما تقول، لفئة حالها اللساني شأن وحالها الواقعي شأن آخر. وهذه الفئة ليست فئة نفاق وليست فئة ردة وليست فئة كفر، بل قد تكون ليست فئة فجور وفسق، وإنما هي فئة إيمان وفئة إسلام واستسلام لله تبارك وتعالى. لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقولون القول ثم تفعلون بما يضاده، تذكرون الحكم ثم تتخلفون عن أنواره وبهائه، فهذا أمر يستحق الإنكار ويستحق الرد ويستحق الزجر ويستحق الكبت لصاحبه فيما تخلف به عن أمر الله وأمر رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، أي كان هذا الأمر ممقوتا أشد المقت وأعظمه وأكثره وأكبره من جهة الله تبارك وتعالى. والمقت صفة نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام على وفق الأساس القرآني المتين الذي لا ينخرم ولا ينقدح، قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكأن النص القرآني فيه معاتبة وفيه بعض معاقبة. كيف تكون المعاتبة؟ لأنهم مؤمنون. وكيف تتم المعاقبة؟ لأنهم لهذا الإيمان مخالفون. وليست هذه المخالفة من هؤلاء المؤمنين بالشيء العسر إثباته أو بالأمر الصعب وجوده، كيف يكون ذلك وهم من بني آدم وهم بشر كالبشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن خلق مفتنا توابا إذا ذكر ذكر. فهذه إشارة إلى أن الفئة المؤمنة الصالحة وإن كانت على قدر من الإيمان لكنها لكونها بشرا فإن إيمانها هذا يزيد تارة وينقص تارة حتى يكون ذلك في أعلاه واصلا بأصحابه إلى درجة الصديقين، وحتى يكون ذلك في أدناه واصلا بأصحابه إلى دركات البعيدين عن أمر رب العالمين ممن قد يخلو قلبهم أو تخلو قلوبهم من تلكم الذرة الدنيا من درجات الإيمان. وهذا معقد من معاقد فصول أصول اعتقاد أهل السنة التي خالفوا فيها وفارقوا فيها عددا من أهل الأهواء وعددا من الفرق الضالة المنحرفة، سواء منها تلكم الفرقة التي غلت وأفرطت أو هاتيك الفرقة التي قصرت وفرطت. ولقد جعل الله تعالى الحق بأجمل صوره وأبهى درجاته في أهل السنة السلية الذين امتدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسط ها هنا هو العدل البعيد عن الجور والبعيد عن الظلم والبعيد عن الغدر والبعيد عن كل ما يخالف فيه أصحابه وأهله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن هذه المعاتبة وتلكم المعاقبة خطاب ينبغي أن تهتز له القلوب والعقول وأن تصطك له الركب وأن تتحرك له الأبدان، لأنه من الله تبارك وتعالى وكأنه تفجير بأبجديات الشرع وإليه، لا بالأمور التي قد تخفى على الناس أو على الخاصة منهم أن يعرفوها دون البقية منهم. وإلا فمن منا نحن المسلمين الذين آمنا حق الإيمان قدر ما نستطيع وقدر ما يوفقنا إليه ربنا الرحمن، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. أقول من منا لا يعرف أن الكذب من المحرمات، وأن الغيبة من المحرمات، وأن النميمة من المحرمات، وأن ظن السوء من المحرمات، وإن القالة بالباطل من المحرمات، وإن المشي بالبهت من المحرمات. هذه أبجديات وبدهيات ينبغي ألا تخفى على الصغير منا فضلا عن الكبير فينا، ولكن من الذي يطبقها؟ ومن الذي يستحضر معانيها؟ ومن الذي يتجنب سوادها وظلمها وظلامها؟ من أجل هذا جاء هذا النهر، وجاء هذا الزجر، وجاءت تلكم المعاقبة بصورة تلكم المعاقبة لهذه الفئة التي تقول ما لا تفعل. وكأن العلم لا يكمل لصاحبه، بل إن العلم لا يكمل لصاحبه إلا بالعمل، كما قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا يرتفع للعبد كلم طيب يقوله أو يستظهره أو يحفظه ويعلمه أو يدريه ويعرفه إلا بعمل صالح يرتفع بهذا الكلم عملا صالحا وفعلا راجحا إلى رب العالمين تبارك وتعالى، يرتفع إليه لأن الله تبارك وتعالى فوق خلقه، كما قال: وهو القاهر فوق عباده، وكما قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهكذا في نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه امتنانا لعباده وإعظاما لنفسه تبارك وتعالى في نفوسهم وفي تصوراتهم. ولنتأمل أيها الإخوة في الله ذلكم الحديث النبوي الصحيح الذي يحثنا نبينا صلوات الله وسلامه فيه على اغتنام الأوقات وعلى اهتبال اللحظات، فيقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغ قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذه الخمس بتلكم الخمس كلها استغلال للحظات إذا ذهبت لن ترجع، ولأوقات إذا فاتت لن تعود، كالأنفاس التي تخرج من بين جنبيك يا عبد الله، أين أنت منها إن لم تستغلها في طاعة الرحمن، إن لم تستغلها في الدعوة إلى توحيده وعبادته، إن لم تستغلها في الاستجابة لأمره والاتباع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اغتنم خمسا قبل خمس، هذه الخمس بين أيديك وأمام أعينك، ومع ذلك أنت تتهاون فيها وتتوانى بشأنها. فإذا توقفت أو تذكرت إذا بالقطار قد فاتك، وإذا بالركب قد ابتعد عنك، وإذا بك تحاول اللحوق واللحاق ولا تحين مناص. فلماذا لا يكون منا مثل هذا الاهتبال ومثل هذا الاغتنام الذي يكون التخلف عنه ومنه الخسارة كل الخسارة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لربكم
في أيام دهركم نفحات تتعرض لها، وهذا أيضا لا يكون إلا بالعمل الصالح المبني على العلم النافع، لا يكون بعلم دون ما عمل، ولا يكون بعمل من غير علم، إذ العلم والعمل كأنهما اللب والقشر للثمرة الناضجة الجيدة الحسنة، فإن فائدة هذا لا تكمل إلا بأثر تلك، وإن أثر هذا لا يكون إلا بفائدة تلك، وتخلف أحد الشيئين عن الآخر سبب من أسباب الفساد والإفساد. وكذلك أيها الإخوة في الله، عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول أو لا تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره، وعن ماله، وعن بدنه، وعن وقته كيف أنفقه. عن عمره، وعن ماله، وعن بدنه، وعن علمه، أربعة أمور يسأل عنها العبد يوم القيامة، وكلها مرتبطة بالعلم النافع المقتضي للعمل الصالح ولا بد. لذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ويا ليته لو أنه يرتحل دون ما أثر سوء يخلفه، ومن غير ما بلاء يورثه، لكان الأمر هينا لا لنا ولا علينا. ولكن العلم الذي يتخلف عنه ركب العمل يخلف وراءه مقت الله، بل أعظم مقت الله تبارك وتعالى. وفي هذا أعظم نذير وأكبر أثر خطير يجب أن يحيي في نفوسنا حب العلم من جهة، ولزوم العمل به من جهة أخرى. وكذلك أيها الإخوة في الله، لنتذكر ذلكم الأثر الصحيح المروية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الواحد منا، أي من الصحابة رضي الله عنهم، لا يتجاوز العشر آيات حتى يعرف معانيها ويعمل بها، حتى يعرف معانيها ويعمل بها. لم يكونوا يتكثرون، ولم يكونوا من الأمور التي يتنافس عنها من بعدهم عليها يتنافسون، وإنما كانوا يعلمون أن سر العبودية هو الإخلاص لله، وأن المخلص لله بالاتباع الصادق في قليل العمل بقليل العلم خير بألف مرة ومرة من كثير العمل بلا إخلاص أو ولا علم، أو من كثير العلم من غير سنة ولا عمل. فهذه كلها منغصات، وأي منغصات تخرج العبد عن عبوديته وتخرجه عن ذله بين يدي ربه تبارك وتعالى. وكذلك أيها الإخوة في الله، لنتذكر أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث قال: مثل العلم الذي لا يعمل به كمثل الكنز لا ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. فمثل هذا الصنف تقوى بعلومهم أو بتخلفهم عن العمل بعلمهم جباههم وجنوبهم والعياذ بالله بما كانوا يكنزون من العلم الذي صار حجة عليهم بعد أن كانوا يتمنون ويتمنون أن يكون حجة لهم. فالعلم لا يراد به التنافس، ولا يراد به بز الأقران، ولا يراد به الإشارة بالأصابع، فهذه كلها حالات دنيا ترجع إلى الدنيا كما ابتدأت من الدنيا. ولنتذكر جميعا أيها الإخوة في الله قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يلفت أنظار الناس، أو يتصدر به المجالس، فالنار النار، فالنار النار. فالأمر جد خطير، ليس الأمر متعلقا بنزهة نذهب إليها أو برحلة نطير نحوها، وإنما الأمر متعلق بعلم نافع مبني على الإخلاص والمتابعة، وبعمل صالح مبني بالقرب إلى الله ومنه تبارك وتعالى. فمن سعد بهذا العلم وفق ذلك العمل كان من السعداء في الدنيا والناجين عند رب العالمين يوم القيامة. ومن تعس به شيطانه وتلاعب به هواه يخرجه عن حد الاعتدال الشرعي البعيد عن قال الله قال رسول الله النائي بنفسه عن الإخلاص لله والعمل بأمر الله، فإن هذا الصنف سيكون له الحسرة كل الحسرة والندامة كل الندامة يوم العرض في القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم. أيها الإخوة في الله، إن مما ينبغي أن نذكر به في هذا المقام، أعني مقام العمل الواجب اقترانه بالعلم، أمور. أما أولها هو أن نعلم أن صفاء المنهج التصوري والذي هو علمي يوجب أن يكون هنالك تصورا علميا عمليا عقائديا تطبيقيا، فهذا من ذاك. فتلك القسمة الضيزة التي نسمعها من بعض المخالفين من أن عقيدتهم عقيدة أهل السنة، لكن منهجهم منهج حزب كذا وطريقة كذا وخيالات كذا، فهذا مثل ذاك سواء بسواء. فالمتخلف المتناقض بين منهجه واعتقاده كذلك المتخلف المتناقض بين علمه وعمله، فماذا ينفعه عمله أو علمه إن لم يكن مبنيا عليه العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ومثل هذا بالسوء والويل والثبور مثل نفر آخر جعل العمل هو الغاية دون ما علم يبنى عليه ومن غير فهم يسدده وينميه، فهذا كذلك كما مر أو كما ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي ويكثر الصلاة فقال لا تفعل ونهاه، فقال يا إمام أتنهاني عن الصلاة؟ قال بل أنهاك عن مخالفة السنة. فاتباع السنة في قليل العمل بالمتابعة والإخلاص خير من كثير العمل بعيدا عن الإخلاص وبعيدا عن المتابعة. لذلك قال أبو الدرداء عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه قال إني لأخاف أن يسألني الله أول ما يسألني عن علمي ماذا علمت وماذا عملت بما علمت. كانوا أكثر الناس خشية لأنهم يعلمون أن الخشية مبنية على العلم الصحيح، وأنه بقدر تخلف العلم الصحيح يوجد بدلا منه العلم الفاسد، والعلم الفاسد لا يورث القلوب خشية. لذلك قال ربنا عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء بالله هم أكثر الناس خشية من الله، وبقدر ما يعلم العبد عن ربه من صفاته وأسمائه وأفعاله وأوامره ونواهيه، بقدر ما يخشى الله ويتقيه، بقدر ما يفعل من العمل ما ينجيه، بقدر ما يسعده ولا يطغيه. لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. لا يقول سفيان مثل هذه الكلمة تزهيدا بالعلم الصحيح، وإنما يقولها تعظيما للخشية التي لا تكون مبنية إلا على العلم الصحيح. لأن العلم إذا لم يورثك الخشية من الله ففيه نظر وعليه ملاحظة ومنه الحذر. وبقدر ما تخشى ربك بقدر ما يكون علمك صحيحا وقائما على الجادة. أيها الإخوة في الله، هذا كله يجب أن يثبتنا لا أن يثبطنا، يجب أن يثبتنا على الحق الذي نحن فيه، لأننا نعلم من أنفسنا ضعفا ووهنا ووهاء، فيجب أن يزيد هذا من صلتنا بربنا ومن علمنا بإلهنا ومن عملنا لما يرضي عنا مليكنا سبحانه في علاه وعظم في عالي سماه. وبقدر تخلفنا وبقدر ما نتثبط لا نتثبت، بقدر ما نبتعد ونيأس ونزل فنضل والعياذ بالله، وهذا ليس مرادا لنا من ربنا. ألا يقول الله عز وجل في كتابه لنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يقول الله تبارك وتعالى لنا في كتابنا في كتابه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما؟ أليس هذا تمننا من الله تبارك وتعالى علينا بشكره، ونحن الذين ينبغي أن نشكره، وبعلمه، ونحن الذي يجب علينا أن نعلم صفاته وأسماءه حتى نخشاه ونتقيه تبارك وتعالى. فتلكم التقوى الجوهرة المنشودة والدرة المفقودة التي يسعى إليها الساعون ويلهث وراءها المسارعون والمسابقون. وسابقوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة. هذه التقوى إنما تكون أيضا مبنية على العلم، لذلك جعلها الله تعالى قرينة للعلم، وإن لم يجعلها سببا له فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله يجب أن تكون مصونة بالعلم، والعلم يجب أن يكون مجللا بتقوى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، للإمام الخطيب البغدادي كتاب سماه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. وللإمام أبو القاسم ابن عساكر جزء حديثي سماه ذم من لا يعمل بعلمه. ولبعض أهل العلم في القرون المتأخرة كتاب سماه المنقذ من الزلل في الجمع بين العلم والعمل. اخترت لإخواني في الله أن يكون ختام مجلسنا لهذا اليوم تلكم الكلمات التي ابتدأ بها الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي كتابه مفتتحا به مقصوده ومرامه. ومن لا يعرف الخطيب البغدادي فليعرفه، إنه الذي قال عنه الإمام أبو بكر ابن نقطة: إن أهل الحديث عيال فيه على أبي بكر الخطيب، فإن له منة على أهل الحديث قاطبة. ومما يعلم أن الخطيب البغدادي له مؤلف في كل أصناف علوم الحديث قاطبة، وهذا ما لم يتوفر لغيره من أهل العلم، لا ممن بعده ولا ممن قبله، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول: بعد أن وحد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. علم قليل بعمل يناسبه خير من علم كثير بعمل يتخلف عنه، أو خير من عمل كثير بجهل ودون ما علم، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، وهاتان طريقتان فاسدتان أيها الإخوة في الله. عالم يبتعد الناس عنه لأنهم رأوا في سلوكه أغلاطا وخطيئات، وجاهل يقبل الناس عليه ويجتمعون إليه ويتهافتون على مجالسه لا لشيء إلا لطلاوة في لسانه أو لعبادة في بدنه قد لا يكون أحسنها على وجهها. قال: والقليل من هذا، أي العلم مع القليل من هذا العمل، أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. اسمعوا ماذا يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: إنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، إنه لن يدخل الجنة أو أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. فالعبد كالطائر، لا يطير الطائر إلا بجناحين، والعبد جناحاه العمل لله وحسن الظن بالله، إذا تخلف أحدهما كان ذلك نذيرا على أن هذا الطائر لم يتم له طيران ولم ينتفع به إنسان. قال: فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعر والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العمل، أي مصيبة وعبئا ثقيلا. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. الغل هو الحقد والغل هو القيد. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب العلم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولأن أدعى الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. الجاهل معذرته أقل من العالم، كما قال أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. لكن هذا لا يجوز أن يزهدنا بالعلم، ولكن الواجب أن يزهدنا في زهدنا عن العمل، فنقبل على العمل كما نقبل على العلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل لأهل العلم مرتبة عليا في الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد 90، أي إذا بلغ الإنسان 90 سنة لا يبقى عنده فرصة للعيش ولا سعة في بحبوحة الأمل. وكذلك العالم، فإن أمره في عمله بالعلم يوجب عليه المبادرة إلى العمل به، كما يوجب عقد 90 على صاحبه أن يضيق النظر فيه وأن يضيق الأمر عليه. قال: مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به. قوله مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته فيه تفصيل فقهي عند أهل العلم، لكن هنالك جهالة حقا لا يعذر صاحبها، وهي الجهالة التي يكون أصحابها قريبين من العلم واصلين إلى أبوابه بجنب أسبابه، ثم إذا بهم يتكأكؤون وعنه يتكبكبون ويبتعدون وينحرفون، فهؤلاء لا شك أنهم غير معذورين. قال: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل أي ما زاد عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بهما إلا وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وهذا يذكر أيها الإخوة في الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال أو طالب دنيا. انظروا هذه المواءمة، لكنها مواءمة من جانب هو جانب النهم والحرص، لكن الثمرة لكلا الصنفين بعيدة بينهما بعد المشرقين. فهذا له نهمة علم تقربه إلى علام الغيوب، وذاك له نهمة دنيا تبعده عن أقرب محبوب. قال: وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل، الثواء المكث واللبث، والرحيل قريب، والطريق مخوف، والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقب بصير، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك في آخر جزئه هذا الجزء الراقي أنشد لبعض العلماء شعرا أقرأه على إخواني أيضا لما فيه من معان تذكر بأخلاق الإسلام التي روحها في هذا المقام العمل بالعلم. قال: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوت فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم بالكتاب والسنة، والعمل بما كان عليه سلف الأمة، وأن يرزقنا عملا صالحا يقربنا إليه، زاده الإخلاص ومزاده المتابعة، وأن يكرمنا جل في علاه بخاتمة حسنة طيبة مباركة يرضى فيها عنا ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنا يقول له السائل: أنا إنسان عامي أريد طلب العلم الشرعي، ما هو الكتاب الذي تنصحني به وبقراءته بداية ببداية طلب العلم؟ أقول إخواني، هذا يختلف باختلاف درجة هذه البداية، وباختلاف ما يكون أفضل وأمثل لهذا المبتدئ، ولكن بشكل عام أنصح إخواني المبتدئين أن يبدأوا بكتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو من أنفع الكتب وأمتعها، ومن أسهلها وأيسرها، بحيث يدركه كل طالب علم بقليل من التركيز وطلب التوفيق من الله تبارك وتعالى. وأما في الفقه فأنصحه بكتاب شرح عمدة الأحكام، تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام، شيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى. وأنصحه كذلك بكتاب الوجيز بفقه السنة والكتاب العزيز للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، مع وجود بعض الملاحظات اليسيرة عليه كنقله عن بعض المخالفين للحق وآله، ولكن خيره غالب ومنهجه معروف، ويحمل هذا الصنيع منه على عدم إدراكه لهذا الأمر، وهذا خطأ لا يكاد ينجو منه إنسان. وكذلك أنصح بكتاب الموسوعة الفقهية الميسرة من فقه القرآن والسنة المطهرة للشيخ حسين العوايشي حفظه الله، وطبع منه 4 مجلدات. وأنصح كذلك بكتاب إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم للشيخ سليم الهلالي، فقد استخرج من كتاب جامع العلوم والحكم أهم المسائل والنقاط التي شرح فيها 40 النووية للإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. وكذلك ننصح بكتب شيخنا رحمه الله، وبخاصة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب المبارك الذي نفع الله تعالى به كل مبتدئ وفقه الله تعالى إليه، بحيث ذكرني هذا بكلمة الإمام الأوزاعي: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. والله في كثير من البلاد التي زرتها، وفي كثير ومن كثير من الناس الذين التقيتهم، كان كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الكتب التي لهم بها صلة، وله عليهم فيها فضل. وهنالك رسالة كنت كتبتها قبل نحو من 20 سنة بعنوان عودة إلى السنة، جعلت فيها مراحل لطلب العلم، 3 مراحل، في كل مرحلة 22 علما، وفي كل علم كتاب أو كتابان أو ثلاثة يليق كل منها بالمرحلة وبنوعها. فكتب المرحلة الأولى كتب يسيرة وأعلى منها شيئا ما الثانية وهكذا الثالثة، ونسأل الله أن ينفع. الأخ يقول: هنا كنت أصلي مسبوقا فجاء رجل متأخر أو متأخرا فضرب على كتفي حتى يتم بي، فماذا أفعل؟ أقول: الجواب أن لا تفعل شيئا، وإنما تستمر بصلاتك. وهذه الإمامة التي أنا أسميها إمامة المرغم على أنفه، إنسان لا يريد الإمامة فإذا بواحد يتم به رغم أنفه فقط بمجرد طرقة كتف، هذا لا أصل له في الشرع ولا نعلم وجها له في الدين. لكن أنا سأفرض أن هذا الإنسان استمر بالإتمام وأنت استمررت بصلاتك من غير انتباه، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ لا نستطيع أن نبطلها، بل هي صحيحة. كل سؤال يقول له السائل: كيف نعرف أهل العلم من المتعلمين؟ هذا يقصد من طلبة العلم، وبخاصة أن كثيرا من هذا الزمان من يدعي العلم ويلبس على الناس. أخي الكريم، العالم لا يحتاج أن يشهد له آخر، فالعالم يشهد له علمه. ولكن المشكلة في أدعياء العلم ممن قد يكون عندهم شيء من العلم، من طلبة العلم أو المبتدئين في العلم، فهذا المبتدئ في العلم إذا شهد له أهل العلم المتفق على جلالتهم بعضا أو كلا فإنه يكون كذلك. لكن لا يتصدر ويتسنم ويقول: ها أنا ذا، ولو كان مبتوتا عن العلم وأهله بمجرد فلسفات يتفلسفها أو كلمات يتحذلق بها وما أشبه ذاك، فهذا قد يستطيعه أجهل الجهلاء وأكثر الناس بعدا عن العلم وأهله. لكن شهادة العالم لهذا الطالب بالعلم هي التي تجعله على شيء من الثقة فيما وهبه الله إليه. على أنني أقولها هنا شيئا، وهو أن الواجب على طلبة العلم أن يكون الإخلاص مرافقهم وموافقهم، بحيث لا يكون منهم سعي وحرص وجري وراء التزكية من هذا العالم أو ذاك، فإن هذا قد يجعل في النفس شيئا من الخضوع لغير الحق. وإنما أنت يا عبد الله تريد ما يقربك إلى الله، تريد أن تكون كأولئك الأخفياء الأتقياء، فلا تهتم بأن تشرئب بعنقك ذات الشمال وذات اليمين حتى ترى وتنظر فتزكى وتذكر. هذا قد يكون في بعض من الأحيين من قوادح الإخلاص، لكن احرص على أن يكون عملك لله، فإذا جاء من يذكرك بخير أو من ينتبه عملك أو من يزكيك فهذه منة من الله، أنعم بها وأكرم بشأنها، ولكن لم تطلبها نفسك ولم تتطلبها أفئدتك. نعم. هنا سائل يقول: عندنا طالب علم أجر محلا يمتلكه لحلاق عام، فما هو حكم ذلك؟ الجواب أن حكم ذلك يختلف بحكم الحلاقة التي يمارسها هذا الحلاق، فإذا كان هذا يحلق اللحى فلا يجوز، إذا كان يحلق الرؤوس على صفات الكفار وسمتهم فلا يجوز، أما إذا كان شأنه يعني شأنا فيه قص للشعر وتهذيب له من غير تلك المضات الغربية الكافرة ومن غير حلق للحى فهذا جائز لا إشكال فيه. إذن ليست الحلاقة محرمة لذاتها، وإن كانت محرمة لما قد يعتبرها من مخالفات ومخالفات. نعم، أسأل صحيح. نعم. لا خيصل يقول: ما حكم جوزة الطيب؟ هل حلال ام حرام؟ اقول ذكر اهل العلم ان جوزة الطيب مخدرة، وبالتالي فالاصل في من خدر بها او اكل منها القدر الذي لو اكثر منه لاصابه التخدير انه محرم. لكن استعمال الناس لجوزة الطيب في الحقيقة هو اقرب الى الحلال منه الى الحرام، فان الناس عندما يستعملون جوزة الطيب في بعض الحلويات يضعون الحبة والحبتين على الكمية الكبيرة من الطحين او من السميد او من انواع المواد التي تصنع بها، فهذا القدر اليسير لا يؤثر بذلك الكم الكبير الا برائحة او نكهة لا يمكن ان تكون مخدرة، بحيث لو اكلت 20 كيلوغراما من هذه المادة لم تتخدر، لكن لو اكلت غرام واحد من جوزة الطيب وحدها لا يجوز، لان ما اسكر كثيرا فقليله حرام. اذا القليل من حيثه اذا كان مسكرا للاكثار منه فهو محرم، لكن القليل اذا كان ليس فيه الاثر لمخالطته غيره، وبالتالي هذا الغير يغلب هذا الاثر، فهذا لا يكون داخلا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام اذا ما اسكر كثيرا فقليله حرام. وقد استدل اهل العلم على هذا الفهم بقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. ما هو الوجه في ذلك؟ ان الماء الكثير يغلب الخبث القليل، ان الماء الكثير يغلب الخبث القليل، فحينئذ لو كان الخبث هذا في ماء مثله بحجمه، جئنا بقلتي خبث على قلتي ماء، هل يحمل الخبث ام يحمله؟ يحمله، لانه لم يعد مكاثرا، فهذا كهذا والله تعالى اعلم. نعم. هنا سؤال يسأل عن حكم مشاركة المرأة بالمسؤوليات العامة وفي الوظائف العامة، فنقول المرأة ليس لها الا عقر دارها وقعر بيتها، والله تعالى يقول لأطهر الخلق من النساء وقرن في بيوتكن فكيف بمن سواهن. وانا لا انسى وان كان هذا ليس بالقدوة ولا بالاسوة لكنها من باب الذكرى، لا انسى من نقبت في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات بالمرأة الحديدية، هذه مارغريت تاتشر التي كانت رئيسة وزراء بريطانيا، كانت تلقب من شدة رجوليتها وهي المرأة بمرأة حديدية، ومع ذلك لما اصابها هزة قليلة في بعض شؤونها بكت وهي في اعلى منصب حكومي في موطنها، وهي فعلا مسترجلة، ولعن الله المسترجلات من النساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فكيف من سواها ممن هن قد يكن مسلمات لكن خدعنا ببعض الشعارات البراقة وببعض الفتاوى التي لا وجود لها في اصل الشرع ولا في فصله. هنا سؤال حقيقة سؤال كبير يقول الى ماذا يرجع اختلاف العقائد مع الادعاء بطلب الحق والجنة؟ يعني اذا كان الجميع يطلبون الحق ويرغبون في الجنة فلماذا اختلفوا واختلفت عقائدهم؟ نقول اختلاف العقائد له اسباب كثيرة، وإلا لو نظرنا إلى أن الجميع يطلبون الجنة ويطلبون الحق لكان البوذي طالبا للحق وطالبا للجنة، وكان النصراني طالبا للحق وطالبا للجنة، وكذلك اليهودي، وكذلك الجهم، وكذلك المعتزلي، وكذلك الرافضي، وكذلك الناصري، وكذلك السني، المبتدع أو المتبع، هذا خلط قبيح. نحن لا ننظر إلى نية الإنسان وإلى ما يتطلبه، ولكن ننظر إلى اعتقاده وإلى تصوره. عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقد خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا اخرى ثم قال هذا صراط الله او هذا سبيل الله وهذه سبل على رأس كل منها شيطان. ثم تلا قوله تعالى وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ومن أسباب اختلاف الناس في العقائد التقليد والتبعية العمياء، من أسباب اختلاف الناس في العقائد الجهل بالعلم الشرعي، من أسباب اختلاف الناس في العقائد الإعراض عن الحق والمكابرة فيه، وهكذا أسباب كثيرة وكثيرة جدا إخواني في الله، في أسباب أوقعت الخلاف بين الناس، الخلاف العقائدي أو الخلاف العلمي على حد سواء. الأخ يقول أو أخت تقول شاب خطب ابنتي فأرسل أهله يسألون الجيران، فقال الجيران لأهله إن لها أخا غير ملتزم فهل يمنع ذلك من زواجه من ابنتي وأنا مالك دليل شرعي على هذا؟ نقول لا يوجد ما يمنع ذلك، لأنه هو يريد خطبة الفتاة، حتى هذا الشاب غير ملتزم إذا وجد له صهر حسن الأخلاق حسن الآداب ملتزم بالشرع قد يكون مؤثرا عليه، على الأقل إن لم يأثر عليه لم يتأثر هو به. فإذا كانت هذه البنت ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاظفر بذات الدين تربت يداك، فلا ينبغي أن يكون وجود أخيها غير ملتزم سببا في البعد عنها وعدم خطبتها. كما يقول السائل قد يكون الإنسان لديه طبع سيء مثل سرعة الغضب وهو يحاول التخلص من هذا الطبع لكنه لا يستطيع وهو ملتزم وطالب علم، فهل يدخل هذا في من يعلم ولا يعمل؟ نقول إن شاء الله لا يدخل إذا كان يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل أثرا عن بعض السلف بتفسير قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال جاهدوا فينا بعلمهم فهديناهم للعمل به. فالذي يجاهد نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما المجاهد من جاهد هواه في ذات الله، إنما المجاهد من جاهد هواه في ذات الله، فمن جاهد نفسه على التطبع بالخلال الحسنة واجتناب الخلال القبيحة هذا نرجو الله عز وجل أن لا يكون كذلك. وأذكر إخواني حقيقة بحديث نبوي يكاد يكون كالميزان بالنسبة للإيمان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وكذلك أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتوقع الشر يوقع. هذا حديثا يبطل تلكم القاعدة المشهورة اليوم في علم الاجتماع المعاصر الذي مبناه على آراء سيغموند فرويد وبرتراند راسل وإلى آخر هؤلاء ممن يقولون الطبع غلب التطبع. هذه قاعدة من أقبح ما يكون، والله رأينا أناسا أجلد من الصخر وأعينهم كالحجارة الصماء فما إن هداهم الله للإسلام حتى إذا ذكرت آية من كتاب الله إذا بهم يخرون عليها خشعا، يخرون عليها وعيونهم ممتلئة بالدمع من خشية الله تبارك وتعالى. فإلى قولهم الطبع غلب التطبع، التطبع بالخير يغلب طباع السوء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤالان، سؤال أول هل تجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض؟ الصواب عندي وفي المسألة خلاف أن قراءة القرآن من غير مس جائزة، وأما القراءة بالمس المباشر فلا يجوز، هذه خلاصة المسألة بعد دراسة أحسبها طويلة. ولكن إذا فتح لها المصحف أو كان هنالك حائل بين يديها والمصحف فلا مانع، فقد كان بعض السلف يمس المصحف أو تمس المصحف بعلاقة، يعني بأشبه ما يكون بالحائل العلاقة أو الملقط أو ما أشبه ذلك مما يمنع يديها من مباشرة مس المصحف. ثم تقول: سجود التلاوة هل يجوز بدون توجه للقبلة وعلى أي حال يكون عليه المرء؟ تقول: سجود التلاوة ليس صلاة، هو سجدة، وبالتالي لا تكبير لها ولا تسليم فيها ولا اشتراط للقبلة لها، وإنما هي سجدة كيفما كانت، هي سجدة محضة حتى من غير وضوء. إذا جوزنا القراءة من غير وضوء فالسجدة تابعة لها وجزء منها. نعم، هنا سؤال: هل علم التجويد في بداية تعلمه مطلوب من متعلمه لتعلمه وهو لم ينتهي منه؟ أقول: إذا فهمت السؤال فأنا أقول بأن علم التجويد واجب منه ما هو متفق على وجوبه بين علماء التجويد، وأهمه تجويد سورة الفاتحة، هذا الحد الأدنى. وأنا أظن وأحسب أن الحريص من المسلمين لم يفوته إتقان الفاتحة في بضعة مجالس يجلسها مع من يثق بإدراكه وحسن تلاوته وجودة تجويده في مثل هذه الأمور. ثم كلما ازددت في هذا العلم كلما كان ذلك أسلم لك وخيرا عند ربك، وبخاصة أن الله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا. هنا سؤال يقول: نريد أن تنصحونا بكتب التفسير التي نعتمدها. أقول: أجود كتاب في التفسير هو كتاب تفسير الإمام الطبري، ويتبعه كتاب الإمام البغوي معالم التنزيل، ويتبعه كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام كثير، ويتبعه كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ بن سعدي وهو شيخ الشيخ بن عثيمين، ويتبعه كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وهنالك كتابان في التفسير جمعا من تفسير ابن تيمية وابن القيم، هذان الكتابان أيضا ينفعان المسلم جدا لأنهما من إمامين ضليعين جامعين للعلوم رحمهما الله تعالى. يقول: ما حكم إهداء كتاب لنصراني يتحدث هذا الكتاب عن الهداية وفيه كتاب وفيه آيات من القرآن الكريم؟ نقول: إذا كان هذا النصراني ممن يغلب على الظن حسن أدبه ووجود بذرة صلاح فيه فلا مانع من ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث في كتبه إلى الملوك والعظماء بلادهم كتبا فيها آيات: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، بعثها إلى هرقل وإلى غيره من الملوك، ففي هذا إشارة إلى جواز ذلك بشرط أن يغلب على الظن أن ذلك مما ينفعه، لا أن يكون ذلك يريد المماحكة ويريد المماراة ويريد المغالبة والمدافعة. نعم، هنا الأخ السائل يقول: ذكرت في كتابك عودة إلى السنة بعض أهل المناهج الخاطئة ولم تعلق عليهم كما فعلت مع كتاب الغزالي، فماذا تزكي لهم؟ أظن أن الجواب قد سبق في أثناء الكلام لما ذكرنا كتاب الشيخ عبد العظيم البدوي، وقلنا أن من الملاحظ عليه أنه نقل عن بعض المنحرفين من أهل المناهج الخاطئة، هذا شيء لا يستمونه إنسان، ولو طبع الكتاب طبعة ثانية لعلقنا على هؤلاء بل لنفيناهم نفيا باتا، فلا يؤخذ الإنسان بمثل هذا التربص والتصيد الذي نرجو أن يكون الأخ السائل بريئا منه. نعم، هنا سؤال قد يدخل السائل: كيف تسجد المرأة سجود التلاوة يا حائط؟ أجبنا أن سجود التلاوة ليس صلاة، وبالتالي يجوز لها أن تسجد على وضعها، فهو ليس صلاة ولا يتطلب وضوءا أو طهارة أو ما أشبه ذلك. هنا يقول السائل: هل هنالك فرق في حكم النظر إلى المرأة بشهوة أو بدون شهوة؟ وهل هنالك من العلماء من فرق بينهما؟ أقول: لو بحثت في أقوال العلماء ستجد كل ما يخطر لك على بال قولا من العلماء، لكن لا تجعل بحثك أخي طالب العلم هكذا، وإنما اجعل بحثك في الصواب المحرر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اسمعوا هذه الكلمة ما أروعها، يقول العلم نقل محقق أو قول مصدق وما سواه باطل مزوق. هذا هو العلم. لذلك ما تقول هل يوجد قول لعالم في كذا، قل هل يوجد حجة في إثبات كذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا هو الأصل. أما أن آتي بالقول ثم أبحث له عمن يقوله كما يفعل بعض الشركات التي تضيف على أسمائها أو عناوينها اسم الإسلامي، يضعون القواعد التي يبنون عليها ثم يبدأون في البحث في الكتب عن قول يلتقي مع الفعل الذي يفعلونه، لا يبحثون عن حكم هذا الفعل حلال أم حرام، يجوز أم لا يجوز، يبحثون عن قول يتكئون به لنصرة قولهم. هذا ظلم، وأي ظلم، هذا باطل وأي باطل. فأنا أقول نعم يوجد من يفرق هذا التفريق، لكن نص القرآن الكريم واضح، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام واضح، اصرف بصرك. إذن تعميق النظر محرم، النظرة الأولى لك حلال والثانية علي أصبحت حراما، لم يفرق بين شهوة وغير شهوة إلا في النظرة الأولى، إذا امتدت النظرة الأولى لتغدو ثانية أصبحت محرمة، سواء كانت بشهوة أم بغير شهوة. وإن كان الواقع أن امتداد النظرة الأولى إنما هو في الحقيقة مبعثه الشهوة. نعم. يقول أخو السائل هل يجوز أخذ المساعدات من أهل الكتاب في الوقت الحالي؟ فنقول لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، ويقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إني نهيت عن رفد المشركين، أي عن عطائهم. نعم. هنا يقول أخو السائل كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ الإخلاص يكون في طلب العلم بالعلم الذي تعلم أنه يقربك إلى الله. والإخلاص في الحقيقة إخواني لا يمكن أن يعلم، الإخلاص هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يعلم. ممكن واحد يجي حافظ كتاب الإخلاص كاملا لكن يكون بعد الناس عن الإخلاص، وممكن واحد عمره ما قرأ شيء عن الإخلاص لكن سنته بربه عامرة وصادقة، لكن هذا لا يمنعنا من أن ننظر سير الصالحين وأخبارهم وأن نتعلم منهم وأن نتدارس آدابهم حتى نتخلق بأخلاقهم، هذا شيء حسن لا إنكار فيه. نعم. هنا يسأل الأخ السائل يقول ما المقصود من قوله عليه السلام كلها في النار، هل المقصود الفرق؟ نقول نعم، كلها في النار إلا واحدة، لأنه قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لكن هنا نقطة، وهي أن الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام الشاطبي في الاعتصام، وهذا في الغرب وهذا في الشرق، اتفقا لتواطئهما في المنهج وتعظيم الكتاب والسنة على أن هذا الحديث إنما يراد به في النار عذابا لا خلودا. قالوا وعلى هذا إجماع الأمة. ومن هنا نعرف أن قول بعض المعاصرين من أبناء بلدنا هذا أن في النار يفيد الخلود، أن هذا قول خرق إجماع الأمة ولا يعلم له فيه أدنى سلف إلا كلمة في النار التي فهم لقصوره في العلم الشرعي أو اللغوي أو هما معا أنه يفيد التأبيد أو التخليد، وليس هذا بصحيح. حتى النصوص التي فيها الخلود، فالخلود تعني المكفى الطويل ولا يلزم منها التأبيد، إلا إذا قيدت بالتأبيد فيلزم أن تكون فيها التأبيد، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد عن الكعبة ينفى في النار مثلا، هل نقول هذا يعني في النار خارج مخلد في جهنم لأنه أسبل إزاره فقط؟ النار أي بقدر مخالفته أمر الله. نعم. يقول أخو السائل هل تنصح طالب العلم المبتدئ بحفظ متن العقيدة الواسطية؟ أنا أقول من آتاه الله حفظا وحافظة غير لافظة، فليوجه عقله واهتمامه لحفظ كتاب الله. ولكن هذا لا يعني أن نقول له لا تفهم أو لا تقرأ أو لا تستوعب الواسطية. نحن نتكلم الآن عن الحفظ. أدرس العقيدة الواسطية على أهلها، وذكرنا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من أمتع ومن أحسن الشروح المعاصرة والقديمة بهذا. لكن لا تجعل جهدك في الحفظ يضيع على كلام البشر، وإنما اجعله مصبوبا على كلام الله تبارك وتعالى. هذا خير لك في دينك ودنياك. نعم، هنا سؤال يقول الأخ السائل فيه: ما الفرق بين التكفيرين والسلفيين، وكيف نعرفهم مع العلم بأنهم يقولون عن أنفسهم سلفيون؟ أقول هذا الموديل الأول كانوا يقولون سلفيون، الآن موديل جديد لا يقولون عن أنفسهم سلفيون، لذلك حكمهم على أنفسهم يغنينا عن الحكم عليهم. يعرف الإنسان بمدخله ومخرجه. من دخل مع أهل السنة وخرج معهم يكون سنيا، فإن كانت عنده لوثة اعتقاد خاطئة أو غالطة فإنه بقربه منهم يزول عنه هذا السوء. لكن إذا رأيت زيدا أو عمرا لا يدخل إلا مع هؤلاء المنحرفين ولا يخرج إلا معهم، وقال لك أنا شيخ السلفية، ماذا يغنيه ذلك؟ لو أن امرأة قبيعة قالت أنا سأدخل في نادي الجميلات، هل هذا يجعلها حسنة أم أن قبحها كما هو؟ هذا إذا كان القبح في الأمور الظاهرة، فكيف قبح العقائد والمناهج والأخلاق والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ إخواني، أنا دائما أقول كلمة وأكررها الآن، أقول منهجنا مبني على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم شروط ثبوت السنة اتصال المنهج، اتصال السند، وكذلك من أعظم شروط صحة المنهج اتصال السند. هؤلاء التكفيريون من يمشيخهم؟ ما هي أسانيدهم؟ ممن أخذوا وممن أعطوا؟ لم يأخذوا العلم عن ركن وثيق، إنما هم شيوخ أنفسهم إن لم يكن الشيطان شيخهم، نسأل الله العافية. بينما نحن لا نقول إلا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفهمنا لقال الله قال الرسول مبني على كلام أئمتنا ومشايخنا، شيخ بن باز، شيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين وهؤلاء عن مشايخهم، الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ المعلمي وهؤلاء عن مشايخهم، إلى أن يصل إلى الشوكاني والصنعاني، محمد بن عبد الوهاب، ابن رجب، ابن القيم، ابن كثير المزي، إلى أن يصل الدارقطني والبيهقي، إلى أن يصل الخطيب البغدادي، إلى أن يصل أبي بكر، أبا بكر وعمر، إلى أن يصل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء فمبتوتة أسانيدهم، مبتوعة أفكارهم. سيأتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا ولم يسمع آباؤكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذا دليل الاتصال، سواء في الجزء أو الكل. إذا كان المنهج مبنيا على أدلة، فأفراد الأدلة يجب أن تكون متصلة، وكذلك المنهج المبني على الأفراد المتصلة ينبغي أن يكون متصلا. والسؤال الأخير، نعم، الحديث أيضا يذكرنا أخونا بحديث سعيد، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة الأمة ظاهرين على الحق، ولا تزال يفيد إيش؟ باستمرار. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف، يحمل فعل مضارع يفيد الاستمرار، وقوله من كل خلف يفيد ايش؟ الاستمرار، ايضا ان كل جيل يأخذ من الجيل الذي قبله ويعطي الجيل الذي بعده. يكفينا بما نحن فيه من سنة ومنهج واستقامة اننا على ما اخذناه عن مشايخنا من صرف الكتاب والسنة ومن محض منهج سلف الأمة. ويكفينا في معرفة هؤلاء سوءاتهم وسيئاتهم أنهم مبتوتون عن العلم، وأنهم لا يعرفون إلا بقدحهم في العلماء، يقولون هؤلاء علماء السلطان، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء مرجئة، هؤلاء كذا، ممن إذا سألتهم أو سألتهم والله وتالله وبالله فإن أكثرهم لا يحسنون فهم السؤال فضلا عن أن يدركوا صواب الجواب. نعم. هنا السؤال الأخير، يقول الأخ السائل: هل الأحزاب المعاصرة تدخل في 73 فرقة الهالكة؟ فنقول أما بالجملة فنعم، لأنها كلها ليست على الكتاب والسنة. نقول هذا ونحن مطمئنون تماما، لا نخشى إلا الله في عال سماء، لا نخشى إرهابا فكريا، ولا نخشى نقلا كاذبا، ولا نخشى قولا علينا باطلا، فقد أدخلنا من هذا كله، ليس لنا إلا خشية ربنا تبارك وتعالى. نعم، الأحزاب المعاصرة كلها في حزبيتها وفيما تخالف فيها في نفسها أمر الله، هي مبنية على منهج 73 فرقة النارية، لكننا لا نستطيع أن نحكم على أعيان الأفراد وأفراد الأعيان بالنيران إلا بالشرط المعتبر عند أهل العلم بوجود الشروط وانتفاء الموانع، أو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية. وهذه الفتوى بالمناسبة هي آخر فتاوى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، وكذلك هي من فتاوى شيخنا رحمه الله المشهورة عنه، بل الحديث ناطق بذلك، فبقدر بعد أي إنسان أي فئة أي جماعة من منهج الرسول وأصحابه يكون قربهم من الفرق النارية، والعكس بالعكس. وفي هذا القدر كفاية، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.